السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أحبتي في الله، هذه هي الحلقة الثالثة في شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم عليه رحمة الله وبركاته. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، نعود مرة أخرى لنراجع ما ذكرناه، بأن يقينك أن الله جل جلاله جعل لكل داء دواء، فلا تيأس ولا تبتئس ولا تحبط ولا تنتكس، مهما كان الداء فالله شافيه وهو العلي القدير. ثانيا، أن شروط الشفاء أن يشخص الداء صحيحا، وأن يوصف الدواء صحيحا، ثم يأذن الله بالشفاء، وإلا مهما صح الداء وصح الدواء لم يصح الشفاء، إلا أن يأذن الملك الشافي جل جلال الله. ثالثا، أن هذه الأدواء التي تصيب الأجساد أو القلوب والأرواح والنفوس كلها تخضع لهذا القانون، أن يصح التشخيص وأن يصح الدواء وأن يأذن الله بالشفاء. هذا يعم أدواء البدن وأدواء القلوب وأدواء العقول وأدواء الأرواح وأدواء النفوس، هذا عام في كلها. ومررنا لنستدل على ذلك بحديث النبي محمد، قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدوياتها، وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال: ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبر بذلك فقال: قاتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه هذه الزيادة ضعيفة. فاستمع ما يوقفنا مع هذا الحديث نتدبره جملة جملة وكلمة كلمة. وقد عاب البعض هذا التطويل، وأنا لا أعتبره تطويلا. قال: لنا حلقتين ودي التالتة في ثلاث سطور. ليس هدفنا أن ننهي الكتاب، إنما هدفنا أن نتعلم، أن نفهم، أن نتفقه، أن نستفيد، أن نعمل. هذا هو الهدف. فلذلك قد يطول الزمن وأموت وتنتهي القضية وقد استفدت مني صفحة تكفيك، لا أن تخرج فتقول: درسنا كتاب وقد قرأناه كما قرأته كثيرا ولم تدرك مراميه، ولم تسبر غورة، ولم تخض إلى معانيه وأعماقه. أخي أحبكم في الله، انتبهوا لي في جملة لا أريد أن أمرها هكذا، أعود إليها. قال: قتلوه، قتلهم الله. إنه رجل من المسلمين ولكن دمه غال، قتلوه، قتلهم الله. تبين لك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك الرجل، حزنه عليه وتألمه لفقده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تبين لك كيف أن فقد هذا الرجل فقدان. يذكر أن عمر بن عبد العزيز أرسل سرية في غزوة من الغزوات، فلما عاد رجل يبشره بالنص قال: وكيف الرجال؟ قال: سلموا جميعا إلا رجل واحد ساخت دابته في الثلج. قال: ثم ماذا؟ قال: هلك فمات. قال: وما لي أراك تقولها هكذا غير مكترث، هلك. ثم أرسل خطابه إلى عماله ألا يغزو المسلمين في الثلج، حرصا على روح رجل واحد مسلم، مسلم واحد، غزوة يموت فيها واحد، يتألم الخليفة لفقدان واحد. ألا يؤلمك اليوم أن دم المسلم صار أرخص دم؟ والله لقد قرّح قلبي من كثرة الألم أن أسمع أنه بودل أسير يهودي بـ600 مسلم، وحزن قلبي أن أنا أفرح، أنا أفرح لفك أسر 600 مسلم، ولكن هكذا صار الشعر، يموت يهودي فتقوم فيقوم له العالم أجمع، ويموت آلاف المسلمين كل يوم، ولا شميع ولا مجيب. اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم اقبلهم في الشهداء عندك، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم رد أذى المؤذين وظلم الظالمين، اللهم انصر المسلمين أجمعين يا حي يا قيوم. الشاهد أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. لحد هنا والحديث صحيح، الزيادة ضعيفة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد وعدتكم في آخر الحلقة الماضية أن نتوقف مع ثلاث مسائل. المسألة الأولى التيمم. التيمم أيها الإخوة رخصة لله تعالى، وهي تجوز بالصعيد التراب، لقول الله جل جلاله: فتيمموا صعيدا طيبا. وتجوز بالجدار، لحديث أبي الجهم الأنصاري قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. التيمم هو البديل عن الوضوء لمن لم يجد الماء، أو من وجد الماء ولم يقدر على استعماله، لم يقدر على استعماله بأن كان مريضا، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى في آية التيمم. وهذا الحديث الذي شده حجر، حديث الرجل الذي معنا، شده حجر يعني فتح رأسه، قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فعلم أن المريض له رخصة في التيمم، لذلك يكون التيمم عند فقدان الماء لا يوجد ماء، ثانيا عند وجود الماء لكن مع عدم القدرة على استعماله، لا يستطيع أن يستعمله. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية. نقطة مهمة في المحك، أو يسميها العلماء في المناط، تحقيق المناط أو تنقيح المناط، مناط الحكم، بمعنى أن التيمم جائز لمن فقد الماء، بمعنى هل إذا انقطع الماء في شقتي جاز لي أن أتيمم؟ أو عندي صداع مريض هل يجوز لي أن أتيمم؟ أيها الإخوة، الاعتماد في الرخص على التقوى، لأنها شرعت لرفع الحرج، شرعت الرخص لرفع الحرج، فلا ينبغي الإنسان أن يتمتع برخصة إن لم يكن في حرج، ينبغي أن لا يستمتع بالرخصة إلا إذا خشي العنت، إلى إذا خشي العس، إنما تشرع لرفع الحرج ولرفع العنت وللتيسير. فلذلك الذي انقطعت المياه من شقته والمسجد تحت بيته أو على بعد أمتار من بيته ينبغي عليه أن ينطلق ليصل إلى المسجد فيتوضأ هناك، وما له لا يسأل من بجواره، أو يتصل بالبقال ليرسل له كرتون من المياه إلى آخره. والمريض كذلك إنما شرع له التيمم الذي يخشى الهلاك، كما في حديث غزوة ذات السلاسل عن عمرو بن العاص أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احترمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فقال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت نعم يا رسول الله، إن احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهذه خشية الهلاك، إن وضع الماء على جرحه خشي أن هذا الجرح يزداد لا يبرأ يتأخر برؤه إلى آخره، لكن كون إنسان مكسل يقوم، المية باردة والسخان نسي يشغله، أو البوتاجاز أنبوبة البوتاجاز خلصت أو إلى آخره، فهذا لا ينبغي أيها الإخوة، لا ينبغي لك، إنما ينبغي أن تتقي الله. الشاهد شروط التيمم: النية، التراب الطهور المباح، دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، النية، التراب الطهور المباح، دخول وقت الصلاة، وقت الصلاة. فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة لتحقق أن الماء منعدم، يظل الإنسان يبحث عن الماء إلى أن يدخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة تيمم. كيفية التيمم: أن يضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم يمسح يديه ويمسح وجهه. التيمم أن يضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم ينفضها ثم يمسح يديه ثم يمسح وجهه، وهكذا تيمم ويصلي. التيمم أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم ينفض يديه يمسح يديه يمسح وجهه كأنه توضأ. قلنا قبل كده في موضوع الوضوء ان مسح عشان ما حدش يقراها يرجع يقول الشيخ قال مسح اليدين الى الكوعين، الكوع اللي هو ده اللي بنقول عليه ايه بتقولوا عليه ايه العظم الناتئ هذا في نهايه الكف اللي بنقول عليه بزي ايدك، هو ده هذا العظم الناتئ على جانب اليد ده اسمه الكوع. يبقى مسح اليدين الى الكوعين لحد هنا، ما ده مسموش الكوع، ده اسمه المرفق، ده اسمه المرفق. وبالمرة إذا عرفت إن ده اسمه الكوع اللي هو على جانبي اليد ده الكوع، يبقى لازم تعرف ده برضو إن هنا ده اسمه الكرسوع، يبقى ده الكوع وده الكرسوع وده البوع وده اسمه المرفق، ده اسم العضد حتى أشرع في عضديه، وإلى الكتف كما هو معلوم. الشاهد هذا هو تيمم، ماذا يبطل التيمم؟ ما يبطل الوضوء، ما ينقض الوضوء. أضف إليه وجود الماء، وجود الماء. لذلك دايما يضربوها في الألغاز، إن رجل بيصلي دخل عليه رجل فبطلت صلاته، كأن يكون تيمم ودخل في الصلاة، ثم دخل عليه رجل بماء في يده، أول ما شاف المية بطلت صلاته، يخرج من الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وجود الماء، وأيضا خروج الوقت، لأن التيمم لكل الوقت، أو زوال المبيح إذا كان هو مريض ثم عافاه الله وشفي. هذا التيمم. نرجع مرة أخرى إلى المسألة الثانية. احنا قلنا في ثلاث مسائل، المسألة الأولى التيمم، المسألة الثانية المسح على الجبيرة، والمسألة الثالثة هي السؤال. المسألة الثانية المسح على الجبيرة. الجبيرة مش شرط انها تكون الجبس، واحد دراعه اتكسرت وجبسها، مش شرط انها تكون جبس، ممكن يكون الرباط الضاغط، ممكن يكون في جرح وخياطة وعليه حتة بلاستر شديدة. الجبيرة كل ما غطى جزء من أجزاء الطهارة. هذا الجزء الذي يجب تطهيره في الوضوء، وأنا بتوضى أجي عند دراعي أعمل إيه؟ أو واحد عنده فتحة في دماغه مخيط وحاطط عليها لزقة، لو شالها والمية جت عليها تضر، يضره استعمال الماء. لذلك هذا الإنسان يجب عليه أن يمسح على هذا الجزء. العلماء اختلفوا، خلينا نجيب المسألة على وجهها. قالوا يتوضأ، قال بعض العلماء يتوضأ ولا يضر هذا المكان، لا يلزم. وقال الآخرون يتوضأ ويتيمم لهذا الجزء الذي لم يمسه الماء. والقول الصحيح الراجح أنه يتوضأ ويمسح على هذا الجزء. هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الله لم يوجب على عبده أن يفعل طهارتين في وقت واحد، اللي هو الوضوء والتيمم. وده قول قوي سبحان الله العظيم. شيخ الإسلام له مسائل يتفرد بها وهي في منتهى القوة، مثل هذه المسألة، هذه المسألة ومسألة أخرى أيضا للشيخ الإسلام، وهي مسألة من أدرك صلاة العشاء وقد فاته المغرب يصلي معهم العشاء، ده متفق عليه. لكن الفقهاء قالوا لأنه يجب الترتيب بين المغرب والعشاء، فإذا صلى مع الجماعة العشاء يعيد المغرب والعشاء مرة أخرى. قال شيخ الإسلام لا يجب عليه أن يصلي الوقت الفرض مرتين في يوم واحد، بل يصلي العشاء معهم ثم يصلي المغرب وانتهت القضية. وليس هناك دليل على شرطية الترتيب. الشاهد اللي أنا أريد سوقه أن الله لا يوجب على عبده عبادتين في وقت واحد، ليتيمم الوضوء أو يصلي العشاء مرتين، يصلي مع الجماعة ثم يعدها في الترتيب. لا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد رفع العنت عن هذه الأمة. فلذلك واحد مجبس دراعه، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، يتوضى ويجي عند دراعه ويمسح على ذراعي، يمسح على الجبيرة. مجبس رجله يمسح على الجزء اللي فيه. طب هو يريد ان يغتسل والمية هتدخل جوه الجسم؟ لا، يلبس بلاستيك من فوق يربطه باستيك حيث المية ما تدخلش، ويغسل جسمه كله وبعدين يمسح على الجبيرة. هذه قضية المسح على الجبيرة. فلذلك انتهينا منها سريعا. والمسح على الجبيرة في الغسل وفي الوضوء. طيب نفترض واحد ابتلي بالحرق، انه محروق، مش رابط حاجة على ايده، مش رابط حاجة على ايده، ولكن لا يستطيع ان يضع عليها الماء، ممنوع ان المية توضع عليه على مكان الحرق، يعني يعمل ايه هذا الانسان؟ اذا كان يضره استعمال الماء مطلقا يتيمم، اما ان كان لا يضره استعمال الماء مطلقا الا في الجزء المحروق يبقى يتوضأ ويجي عند الجزء المحروق، إن استطاع أن يمسح عليه مسح، وإن لم يستطع فلا شيء عليه. طيب بالمرة، مسألة في من مات محروق مثلا أو غرق وغاب في النهر حتى تحلل جسمه، كيف نغسله؟ إن استطعنا أن نغسل جسمه نغسله، وإلا نصب عليه الماء 3 مرات. إن كان صب الماء مجرد صب الماء يذيب الجسم لا يصب عليه الماء. هكذا مسألة التيمم، ثم مسألة الجبيرة، وبقيت مسألة السؤال. أيها الإخوة، انتشرت في هذه الأيام وكثرت وأشكلت قضية الأسئلة وكثرت السؤال، وصار التلفون لا يسكت، واللقاءات لا تسكت، والمساجد لا تسكت، والإذاعات والتلفزيون أسئلة ليل نهار. وقد تجد رجل يسأل المسألة 100 مرة وهو يعرف الإجابة، ونسي الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة الأسئلة مكروهة مطلقا مطلقا. أن يكثر الرجل السؤال عن الزهري ومجاهد وقتادة وعكرمة بمعنى واحد، أنهم قالوا كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فسألوه يوما فأكثروا عليه فقام مغضبا وقال: سألوني فوالله لا تسألوني أو لا يسألني أحد عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرته، ولو سألني عن أبيه لا أخبرته. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وقام آخر قال: من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سألوني سألوني. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. كثرة الأسئلة، انظر ماذا فعل بالناس. ولذلك خذ أيضا معي هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذه مسألة أخرى عجيبة. وقد غضب بعض الناس حين سألت امرأة مرة، سألتني عن مسألة في القرآن، فقلت لها: اسكتي لا تسألي. وغضب الناس وهاجوا وماجوا: نسأل مين إذا ما كناش نسأل؟ ليس في كل شيء يسأل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عما لم يحرم فحرزم على الناس من أجل مسألته. والحديث في صحيح البخاري. مش معنى ان كده الاحاديث اللي فاتت كلها صحيحة، بس ليه بأكد؟ عشان بعض الناس يقول ايه ده، ليه كده؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: اكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فلما الحوا عليه قالها له رجل ثلاث: اكل عام يا رسول الله؟ الرسول سكت. اكل عام يا رسول الله؟ الحج كل سنه. اكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا ما حيينا من الحج والعمرة. آمين 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 يا رب العالمين. في الحديث دليل على إنه يجوز الحج كل عام، بالعكس ده يستحب الحج كل عام. الحديث أكل عام يا رسول الله؟ سكت، وده إقرار، فيبقى مستحب. لكن قال: لو قلت نعم لوجبت، يبقى سكت لكي لا يوجب على المسلمين كل الحج كل عام، صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لو فرض على المسلم أن يحج كل عام يشق على المسلمين، يشق على المسلمين. عشان يطلع النهاردة يقول ناس اللي بيحجوا كل سنة، ناس اللي بيعملوا عمرة بيضيعوا العملة الصعبة، العملة الصعبة، العملة الصعبة بتضيع في الحج والعمرة، وما تضيعش في أكل الكلاب والقطط المستورد والشوكولاتات والخمور والاكسسوارات هو الحج والعمرة اللي عاملة أزمة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هي لي ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله. كثرة السؤال مهلكة، مهلكة فعلا حقيقة. قال الإمام مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، فلا أدري أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة المسائل؟ فقد كره النبي المسائل وعابها. للإمام مالك صاحب المذهب. هذه الأسئلة الكثيرة، هذه التساؤلات الكثيرة مشكلة، مشكلة كبيرة، مشكلة عجيبة جدا من كثرة التساؤلات، وخصوصا أن الإنسان الذي يسأل يعلم وقد سأل وأدرك. قال الإمام مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن هذه المسائل عجيبة جدا، وأنا كثيرا ما تتوجه المسألة فأقول: أين من يجمع لها علماء؟ أين من يجمع لها أمثال أهل بدر؟ أين من يجمع لها الفقهاء في مسألة؟ وتكثر المسائل والإنسان لا يدري ماذا يفعل، فإن قال لا أدري غضب السائل، وسنقول لا أدري لا أدري لا أدري مهما كان. عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة، 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يسألونك 13 مسألة فقط اللي جاءت في القرآن. النهاردة انت سألت كم مسألة؟ هذه 3 مسائل التي كنا أجلناها من الحلقة الماضية، عن التيمم وعن المسح على الجبيرة وعن السؤال، فاصل قصير وأعود إليكم مرة أخرى، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.